إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير القرآن العظيم، وذلك في درس يوم الأحد بعد صلاة المغرب في هذا اليوم الثاني من المحرم لعام 1436 من الهجرة، في هذا المسجد، مسجد إبراهيم الخليل التابع لجمعية دار البر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها إلى ما يحبه ويرضاه، كما نسأل التوفيق والسداد لولاة أمر هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين، فإن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين. وقد وصلنا في سورة الأنعام إلى الآية 28 بعد 100، يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. المناسبة، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى شأن الضالين والمضلين الذين ضلوا في توحيد الله تبارك وتعالى مع ظهور براهين التوحيد التي تميزت بها سورة الأنعام، فسورة الأنعام متميزة في براهين التوحيد. ومع كل هذا فقد ضل أكثر الناس في هذا الأصل الأصيل، ولم يعرفوا لماذا خلقوا. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: إلا ليوحدون. فالعبادة الشركية ليست بعبادة، الذي يستغيث بالله ويستغيث بصاحب قبر قد أشرك مع الله عز وجل فيما لا يكون إلا لله. وأعني الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. فهل يقال إن هذا عبد الله عز وجل لأنه أشرك مع الله؟ فالعبادة هي العبادة الخالصة، والعبادة الشركية ليست بعبادة. الدعاء، كثير من المسلمين يدعون الله تبارك وتعالى، وكثير منهم يدعو مع الله غيره، فيذهب إلى البدوي الدسوقي، طبعا أنا أمثل بما أعرفه، وإلا فالشيطان قد لعب ببني آدم في كل مكان. فهذا الذي يدعو أصحاب القبور، دعاؤه لله تبارك وتعالى ليس بعبادة، لأنه أشرك مع الله تبارك وتعالى. ففي هذا الباب، باب التوحيد، قد ضل كثير من الناس. ولذا قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ التوحيد. فها هنا الله تبارك وتعالى يحذر المضلين والضالين. المضلين ومن أضلوهم، يحذرهم بيوم القيامة، وأنه يوم القيامة تتبرأ هذه المعبودات ممن عبدوهم ولا ينفعونهم بشيء، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب يعني أسباب النجاة. فكذلك ها هنا لما ذكر الله عز وجل براهين التوحيد، ثم ذكر كيف ضل الناس في هذا الباب، وأن الضلال له رؤوس وقادة يضلون الناس في هذا الباب، ذكر سبحانه وتعالى ها هنا أنه سيجمع الكل إلى يوم القيامة، وسيتبرأ بعضهم من بعض، ويلعن بعضهم بعضا، كما ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما موضع: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، كالذين يعبدون البقر ويجتمعون على أعياد ويتضاحكون ويفرحون، هذه فقط مودة في الحياة الدنيا. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهكذا يقرر سبحانه وتعالى ويحذر هؤلاء الضالين والمضلين من يوم القيامة. وهذه قاعدة القرآن، التفسير له قواعد، إذا أنت عرفتها سهل عليك التفسير جدا. فمن أعظم قواعد التفسير أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر التوحيد فإنه يذكر جزاء الموحدين وعقاب المشركين في الدنيا والآخرة، وما أحسن ما ذكره ابن القيم. هذه قاعدة القواعد، يمكن أن تسمى هذه بقاعدة القواعد في التفسير. أن القرآن في خمسة أمور. القرآن كله، شوف كيف هذا الرجل وهذا لا يأتي إلا كما قال الشاطبي رحمه الله من إدمان النظر في القرآن، إدمان، يعني كلما وجدت وقتا افتح القرآن، افتح المصحف وتصفح. إدمان النظر في القرآن يوقفك على أسراره. فقال ابن القيم القرآن في خمسة أمور كلها في التوحيد، في تقرير التوحيد، وفي دلائل وبراهين التوحيد. فالله عز وجل يقرر التوحيد وأنه لا إله إلا الله وأنه المستحق للعبادة وحده، وفي براهين التوحيد، براهين التوحيد كما في سورة الأنعام، وهو 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 وهو. فصاحب هذه الصفات سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده، براهين التوحيد. وفي حقوق التوحيد، حقوق التوحيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وسائر العبادات، هذه كلها من حقوق التوحيد. ثم الرابع جزاء الموحدين، وماذا أعد الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة علاوة على النصر في الدنيا. ثم الأمر الخامس عقاب المشركين الذين خالفوا التوحيد، وكيف أن معيشتهم ضنك في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. فكذلك أيها الإخوة هذا الموضع، فإذا كلما قرأت موضع في تقرير التوحيد اعلم أنه سيتلوه ماذا؟ الجزاء، جزاء الموحد وجزاء المشرك. يقول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا، ويوم، يوم هذا ظرف منصوب. طيب وما العامل فيه؟ العامل، العامل يعني الذي سبب النصب، العامل فيه محذوف تقديره أذكر. كلما وجدت ويوم أو إذ، فالعامل محذوف تقديره أذكر. مثلا وإذ نجيناكم، يعني واذكروا إذ نجيناكم، لأن إذ هذا ظرف. وكذلك يوم، يوم ظرف منصوب، الظروف منصوبة، العامل فيه أذكر، واذكر يوما. طيب من المخاطب؟ المخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكل من يصلح للخطاب، وكل من يصلح للخطاب. ويوما يعني واذكر يوما، ويوم يحشرهم، وفي قراءة ويوم نحشرهم، وهما قراءتان صحيحتان. فإذا كان الإمام الذي يصلي بك يعرف القراءات وقرأ قراءة غير التي تحفظها فلا تصحح له، لأنه أدرى بما يقرأ. إذا كان إماما وعنده قراءات. ومن السنة التنويع، تنويع هذه القراءات، لأن هذه القراءات من عند الله تبارك وتعالى. يقول قائل كيف جاءت هذه القراءات؟ نقول هذه توسعة من الله تبارك وتعالى على المسلمين في أول الأمر. قبائل العرب مختلفة اللهجة، بعضهم ما كان يستطيع أن ينطق حروفا معينة، فنزل القرآن على 7 أحرف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا عمر بن الخطاب على قراءة قريش، ويقرأ هشام بن حكيم على قراءة أخرى، ويقرأ عبد الله بن مسعود على قراءة، ويقرأ أبي بن كعب على قراءة. هذا كان في أول الأمر. ثم لما اختلف الناس في زمن عثمان رضي الله عنه وساروا يتفاخرون ويكفر بعضهم بعضا، يقول قراءتي أنا هي الصحيحة، وينكر قراءة أخيه، فجاء حذيفة رضي الله عنه وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله عز وجل كما اختلفت اليهود والنصارى. فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن على لغة قريش، فكتب هكذا بدون نقاط، وأرسل إلى الأمصار، إلى كل مصر مصحفا، إلى الكوفة مصحفا، إلى البصرة، إلى الشام، وهكذا. طيب، ابن مسعود مثلا في الكوفة، وجاءه مصحف عثمان وهو عار عن النقط. طيب، ابن مسعود ماذا سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ سمع إيش؟ ويوم يحشره، بدون نقاط، في احتمال ولا لا؟ احتمال. طيب، أبو الدرداء في الشام سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ويوم نحشرهم، فقرأها إيش؟ نحشرهم. فكل إمام قرأ بما يحتمله رسم المصحف، يحتمله الرسم، الرسم يعني الخط، فيحشرهم بدون النقاط، تحتمل نحشرهم وتحتمل إيش؟ يحشرهم. فمن هنا جاءت القراءات العشر، فليست القراءات العشر هي ليش؟ هي الأحرف 7 التي أبيح للناس أن يقرأوا بها في أول الأمر، وإنما القراءات العشر نشأت بسبب احتمال رسم المصحف لهذه القراءات. ولذا عرف أهل التجويد القرآن بتعريف، وجمعوه في نظم، فقالوا: فكل ما وافق وجه نحوي، فكل ما وافق وجه نحوي. إيش يعني وافق وجه نحوي؟ يعني من ناحية الإعراب، يعني الآية توافق إعراب المعربين من ناحية الرفع والضم والكسر. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي كما مثلنا وصح إسنادا هو القرآن. فالقرآن له 3 شروط: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فالقرآن حتى يكون قرآنا لا بد من صحة السند واحتمال الرسم، وأن يوافق وجها من أوجه الإعراب، كما في قوله تعالى: قالوا إن هذان لساحران، قالوا إن هذان، في قراءة قالوا إن إيش؟ إن هذان لساحران، مع أننا كلنا يعرف أن إن إيش؟ تنصب المبتدأ، فكان الوجه أن يقال إيش؟ إن هذين لساحرا، لكن هكذا صحة القراءة. نقول هذا يوافق وجه إعراب عند العرب، فإن من العرب من يجري المثنى مجرا واحدا، فيقولون جاء هذان ورأيت هذان ومررت بهذان. هذا وجه عند الإيش؟ هذا وجه عند العرب. فطالما أن القراءة توافق وجها من أوجه الإعراب فهي قراءة صحيحة. ويوم يحشرهم جميعا، المراد بجميعا هنا يعني المضلين ومن أضلوهم، لأن السياق يدل على هذا، وإلا فالناس كلهم محشورون إلى الله عز وجل، لكن المراد هنا جميعا، يعني هؤلاء رؤوس الضلال ومن أضلوهم، حتى يرى الناس ماذا ينفعهم رؤساؤهم، رؤساؤهم في الضلال. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، أي قائلا لهم سبحانه يا معشر الجن، أي الجن الكفرة، الجن الكفرة، يا معشر الجن. والمعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، الجماعة الذين أمرهم واحد يقال لهم إيش؟ معشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، لأن الشباب أمرهم إيش؟ واحد، في الصفات، في الصفات البدنية وفي الصفات الخلقية. يا معشر الجن، أي الذين أضلوا الناس، فهذا أمرهم واحد. يا معشر الجن، وسموا الجن لاستتارهم، فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل، وسميت الجنة جنة لأنها تستر من بداخلها، لها أشجار فمن دخل فيها سترته. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم يعني أضللتم كثيرا منهم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي أضللتم إنسا كثيرين. وقال أولياؤهم من الإنس، أولياؤهم الذين أضلهم الجن، فسماهم الله عز وجل إيش؟ أولياء. هؤلاء أولياء في الإيش؟ في الشر. فكما أن شخصا قد يكون وليك في الخير، تجد هناك شخصا آخر قد يكون وليك في الإيش؟ في الشر. ما أحسن ولي الخير في هذا الزمان، وليك من الولي، والولي هو الإيش؟ هو القرب. يتصل عليك يقول لك اليوم صليت الفجر، ماذا قرأت اليوم من المسائل، اليوم مريت على الوالدين، زرت الجيران، هذا وليك، يعني ما بتركك، وليك في الخير. وكذلك هناك ولي في الإيش؟ ولي في الشر. كما نرى اليوم، شفت هذا آخر اختراع في تليفون كذا، شفت اليوم آخر صورة إيش، وهذا في زماننا من أوضح ما يكون، الولاية في الخير والولاية في الإيش والولاية في الشر. فالله عز وجل سماهم أولياء، كل واحد يتولى الآخر. نقول هذه الولاية هي ولاية في الإيش؟ ها؟ ولاية في الدنيا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، مودة بينكم في الحياة الدنيا. وقال أولياؤهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني كما أنهم يعني استفادوا منا فنحن استفدنا منهم. طيب وهل هذا عذر لهم؟ هذا ليس بعذر. إذا قال الله عز وجل يوم القيامة الإنسان فلان أضلك، تقول وأنا كمان يعني أضللته، هذا ما يفيده في شيء. ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن. كيف ذلك؟ بسبب هذه الولاية بينهم. فالجن أمرتهم والإنس أطاعتهم. طيب هذا الآمر هل هذا استمتاع؟ نعم، كل واحد فينا إذا أمر إنسان بشيء ولبى أمره فإنه إيش؟ يستمتع بهذا كأنه صار سيده. فاستمتاع الجن بالإنس أنهم أمروهم، واستمتاع الإنس بالجن فإيش؟ فأطاعوهم. واستمتاع الإنس بالجن أنهم استفادوا منهم في أشياء. الجن زينت لهم الشهوات والشبهات، زينت لهم الشهوات فتلذذوا بها، وزينت لهم الشبهات فصار رأسا في البدعة، صار رأسا في البدعة وصار له أتباع. فهذا كله من الاستمتاع، وستأتي أقوال السلف في هذا. طيب هل يدخل في هذا ما جاء في الحديث الضعيف؟ في حديث ضعيف، وهذا الحديث يعني كان سببا في فرقة إخواننا في بلاد الهند، وهو مشهور بحديث يا عباد الله إيش أعينوني. الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 655 و656. الحديث الأول رواه الطبراني وأبو يعلى من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات، أنت ماشي في صحراء فانفلتت الدابة، فلينادي: يا عباد الله احبسوا علي، يا عباد الله احبسوا علي، احبسوا علي الدابة، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. يعني في هذا الأرض في حاضر، إما جن وإما ملائكة، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. طبعا هذا حديث ضعيف وفيه علل ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث الذي بعده: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس، فليقل: يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. فهل هذا الحديث، طبعا هذا حديث ضعيف، لو صح هذا الحديث عند إنسان فهل له أن يعمل به؟ وإذا عمل به فهل يقال أن هذا استمتع بالجن؟ نقول لا، لأن الآية في الجن الكفرة، الآية التي عندنا هذه في الجن الكفرة، وأما الحديث فعلى فرض صحته فهو في الجن ليش؟ في الجن المسلم يا عباد الله، في الجن المسلم أو الملائكة. وقد ذكر الشيخ الألباني عن الإمام أحمد أنه عمل بهذا الحديث، يقول الشيخ الألباني: ويبدو أن حديث ابن عباس، حديث آخر ذكره هنا الذي حسنه الحافظ، كان الإمام أحمد يقويه لأنه قد عمل به، فقال ابنه عبد الله في المسائل، مسائل الإمام أحمد: سمعت أبي يقول حججت 5 سنين، نعم حججت 5 حجج، منها 2 راكبا و3 ماشيا، أو 2 ماشيا و3 راكبا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا، فجعلت أقول يا عباد الله دلونا على الطريق. قال: فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق. قال عبد الله أو كما قال أبي. قال الشيخ الألباني: رواه البيهقي في الشعب وابن عساكر من طريق عبد الله بسند صحيح. فهذا الحديث أيها الإخوة على ضعفه قد أوقع فرقة وشقاقا بين إخواننا في الهند، وما ينبغي هذا. هذا يشبه مسألة وقعت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، أن جماعة في بلد اختلفوا في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، مسألة عقدية، واختلفوا فيها اختلافا حتى وقع بعضهم في بعض، فكتب إليهم شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك ونصحهم، وقال يعني ما ينبغي أن يوقع هذا فرقة بينكم، فإن للعلماء في ذلك 3 أقوال. فإذا ما الذي يهون مسائل الخلاف؟ معرفة حقيقة الخلاف، تنظر ماذا قال العلماء في مثل هذا، فالرجوع إلى العلماء الراسخين أعظم سبب لإزالة الخلاف أو تخفيفه، إما أن يزول وإما أن إيش؟ وإما أن يخف. فطبعا أحد إخواننا اسمه زكريا الصلاحي يعني جعل هذه المسألة شغله الشاغل، وذهب إلى العلماء وسألهم وجمع في ذلك مجموعا في هذه المسألة، ولكن للأسف يعني بعد أن جمع هذا كأن هذا لم يلقي شيئا عند المخالفين، مع أنه نقل نقولا كلها عن العلماء القدامى والعلماء المعاصرين. وخلاصة ما قاله العلماء في هذا أن أصل الاستعانة بالجن هكذا مطلقا شرك أكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالذي يعتقد أن الجن كلهم يلبون له طلباته وحاجاته ويستعين بهم ويستغيث بهم، هذا مما لا شك فيه أنه شرك أكبر. وأما إذا اعتقد مثل هذا الذي في هذا الحديث، قال: نزل في واد في صحراء فغلب على ظنه أن هذا المكان فيه جن مسلم أو ملائكة، فقال: يا عباد الله أعينوني أو أغيثوني. قالوا: هذا يحرم وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. فسواء كان هذا أو هذا، الأول شرك أكبر والثاني وسيلة إلى ليش؟ وسيلة إلى الشرك. طيب، هذا الذي جاء عن الإمام أحمد، هذا يعني اجتهاد خاص، طالما أن الحديث إيش؟ الحديث ضعيف. وأما إذا صح عندك الحديث، أنت طالب علم قوي ودرست، قلت لا أنا أخالف الشيخ الألباني، هذا الحديث عنده صحيح، ومما يقويه فعل الإمام أحمد كما نقل الشيخ الألباني، وعمل بهذا، فأنت وشأنك. لكن نحن نذكر ليش؟ بصفة عامة، بصفة عامة أن الاستعانة بعموم الجن هذا شرك ليش؟ أكبر. وأما الاستعانة بهم على أن المكان فيه جن مسلم وغلب على ظني أنه ينفعه جن حي حاضر قادر، عندما تقول له دلني على الطريق، هذا في مقدور الجن، يمكن أن يتمثل لك ويقول لك اتبعني، يمكن هذا. ومع ذلك نقول أن هذا وسيلة إلى الشرك. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا إيش هذا؟ هذا اعتذار، قلوا خلاص يا رب بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني خلاص متنا وبعثتنا وحصل اللقاء بيننا وبينك، فاعف عنا وتجاوز عنا، لكن هذا لا ينفعهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يستعتبوا يعني إيش؟ يعني يطلبون إزالة العتب، يعني يعتذرون ولا يؤذن لهم إيش؟ فيعتذرون. وبلغنا، فهذا من اعتذارهم لكن لا ينفعهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، النار مثواكم أي محل إقامتكم، ثوى بالمكان أقام فيه، وما كنت إيش؟ ثاويا في أهل مدين، يعني إيش؟ مقيما. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفي مواضع كثيرة قال الله عز وجل خالدين فيها إيش؟ أبدا. فما وجه هذه الآية خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ اختلف السلف في هذا الاستثناء، فمنهم من قال إلا مدة الدنيا، يعني خالدين فيها إلا مدة الدنيا التي أنتم تعيشون فيها في الدنيا، ولذلك بمجرد أن يموتوا إلى جهنم، فإذا هم خالدين فيها إلا إيش؟ إلا المدة من ولادتهم إلى موتهم. ومنهم من قال إلا الحياة البرزخية، حياة البرزخ، وعرضهم يوم القيامة في العرصات، ثم بعد ذلك يساقون إلى جهنم. ومنهم من قال إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يخرجه وهم عصاة الموحدين خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني إلا عصاة الموحدين الذين دخلوا النار فيخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. هذا القول، القول الثالث هذا هو الذي يعني جاء عن التابعين كخالد بن معدان وعن أبي سنان وغيرهما، فجاء هذا القول عن التابعين. القول الرابع هو قول ابن القيم وما يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية بفناء الإيش؟ بفناء النار، وأن النار سيأتي عليها يوم وتفنى. وقد صنف الآلوسي كتابا في هذا وسماه إيش؟ لا قد صنف الصنعاني كتابا في هذا وسماه إيش؟ كشف الأستار عن أدلة القائلين بفناء النار. وقدم له الشيخ الألباني رحمه الله بخمسين صفحة مهمة. وما ذكره ابن القيم من أدلة خلاصتها في هذه المقولة يعني البليغة، الصحيح منها يعني الآثار الصحيحة، الصحيح منها غير صريح يعني غير صريح في الدلالة على فناء النار، والصحيح منها كيف؟ والصريح منها غير صحيح، الصحيح منها غير صريح، والصريح منها يعني الصريح في الدلالة غير إيش؟ غير صحيح يعني ضعيف يعني. وقد بحث هذه المسألة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الكتاب العظيم دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ورجح هذا الذي ذكرته لك، ورد على القائلين بفناء الإيش؟ بفناء النار. هذا في من صفحة 93 إلى صفحة 97، من صفحة 93 إلى صفحة 97. نعم. لا، الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، يعني يذكر لك آية وأن آية أخرى تعارضها فيجمع إيش؟ يجمع بينهما. الشوكاني رحمه الله ذكر في ذلك 11 قولا، وذكر أنه صنف رسالة في هذا، فيمكن أن تبحثوا لنا عن رسالة الشوكاني رحمه الله. وذكر أن هذه التأويلات كلها متكلفة، ذكر أن هذه التأويلات كلها متكلفة، ولم يخلص في ذلك إلى شيء، لكن الصواب كما ذكرناه القول المأثور عن السلف، وهو أن الاستثناء راجع إلى عصاة الموحدين خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن يخرجهم منها وهم عصاة الموحدين، فإن النار لا يخلد فيها موحد قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وعمل من الخير مثقال ذرة. إن ربك حكيم عليم، المشهور تقديم العلم على ليش؟ على الحكمة. فلماذا قدمت الحكمة ها هنا؟ تقول لأن هذا يتناسب مع موضوع السورة ويتناسب مع السياق، وأن الله تبارك وتعالى هدى من هدى وأضل من أضل، كما مر علينا، فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد الله أن يضله، فهذا كله راجع إلى إيش؟ إلى حكمة الله عز وجل. فلما كان السياق وكانت الصورة كلها في أن الله تبارك وتعالى جعل الظلمات والنور، جعل موحدين ومشركين، هذا كله مرده إلى إيش؟ إلى حكمة الله عز وجل وعلمه، لكن الحكمة أظهر فقدمها على الإيش؟ على العلم. وفي سور أخرى يقدم الله تبارك وتعالى العلم على الحكمة، وهذا هو الأصل. إن ربك حكيم عليم. ما هو الحكيم يا أبا محمد؟ لا، كما تعرف، أما يقول هذا إنسان حكيم، يعني باللهجة المصرية بيحط الحاجة في إيش؟ في مكانها، يضع الشيء في إيش؟ في موضع. ها؟ بس نعم. فالله تبارك وتعالى وضع الإيمان في موضعه ووضع الكفر في إيش؟ في موضعه سبحانه وتعالى. قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كذلك يعني مثل ذلك، مثل إيش؟ مثل المتقدم هذا، يعني كما أن الله تبارك وتعالى جعل ولاية بين الجن والإنس، فكذلك يجعل الله تبارك وتعالى ولاية بين ظالم وظالم. هذا بيستفيد من هذا وهذا بيستفيد من هذا، تجد ظالمين، هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا، كما أن الجن يستفيد من الإنس والإنس يستفيد من الجن. فهذا تعميم لعقد الولاية بين من يبغضهم الله تبارك وتعالى، الضالين من الجن والإنس الله عز وجل جعل بينهم ولاية وقال أولياؤهم. وكذلك ها هنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إنسان فاسق يشرب الخمر وليس له هم إلا النساء، إنسان آخر ظلم ظلما آخر، فالله عز وجل إيش؟ ها؟ يجمعهم على بعض، يجمع هذا على هذا وهذا على هذا، عشان كل واحد يعطي شره للإيش؟ للآخر، بدل ما كان ماشي في باب أو بابين من الشر يصبحوا ماشيين في جميع أبواب الإيش؟ في جميع أبواب الشر. هذا معنى الولاية. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فاحذر الظلم أن يسلط عليك ظالم وأن يتولاك ظالم. يتولاك ظالم، الظالم يتولاه ظالم مثله، يتولاه يصبح وليه، كما إن ولي الخير يأمر بالخير فولي الشر يأمر بالشر، ثم في نهاية الأمر يتسلط عليه. فإذا ظلمت أحدا من الناس يسلط الله تبارك وتعالى عليك ظالما آخر يظلمك وينتقم منك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم. فهذا تعميم للولاية، للولاية في الشر. ثم ناداهم سبحانه وتعالى نداء آخر بعد أن قال لهم قد استكثرتم من الإنس، قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا لما أضل بعضكم بعضا، لما أضل بعضكم بعضا ألم تأتكم رسل فلماذا اتبعتم سبيل الضالين المضلين وتركتم سبيل الرسل ألم يأتكم رسل منكم من مين؟ من الجن والإنس؟ نقول ما يلزم، وإنما منكم يعني من جملتكم، من جملة ليش؟ الجن والإنس. جملة الجن والإنس لا يلزم أن يكون الرسل من ليش؟ من الجن، وإنما من الجملة وهم من الإنس. كما قال تعالى مرج البحرين يلتقي، يعني البحرين إيش؟ العذب والإيش؟ والمالح. ثم قال سبحانه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الإيش؟ من المالح فقط، ومع ذلك قال سبحانه يخرج منهما أي من جملتهما، وسيأتينا هذا. فليس من الجن رسل، وإنما منهم نذر، كما في سورة الأحقاف ولوا إلى قومهم إيش؟ منذرين. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصونها، والقص هو التتبع، يتلونها، يتلون الآية بعد الآية، فالآية تتبع الآية. يقصون عليكم آياتي، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يقصون عليكم آياتي التي فيها التوحيد، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا، هذه الشهادة الأولى، شهادة بمجيء الإيش؟ الرسل. ثم اعترض سبحانه بقوله وغرتهم الحياة الدنيا، لأنهم شهدوا بمجيء الرسل، طيب لماذا لم يتبعوهم؟ فالجملة تعليل لعدم اتباعهم للرسل. فالشهادة الأولى، لأنه ستأتي شهادة أخرى، شهدنا على أنفسنا أي بمجيء الرسل. طيب هناك سؤال، لماذا لم تتبعوهم؟ قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا، فهي التي منعتهم من اتباع الإيش؟ من اتباع الرسل. وهكذا في كل زمان ومكان، تجد أهل الدنيا أهل الأموال يتكبرون عن اتباع أهل العلم، ويقولون هذا الأسود الذي ثوبه كذا هذا الذي يعلمني، ويسخرون. هذا في كل زمان ومكان، لكن العلم لا شرف فوق شرف العلم. عطاء بن أبي رباح كان أسودا، عطاء من الموالي، كان عند الكعبة، وجاءه أحد الملوك، ما أدري هشام بن عبد الملك أو غيره أو الوليد، ومعه ابناه، فجاء من خلف عطاء بن أبي رباح يسأله سؤال، ما التفت إليه عطاء، سأله السؤال وما التفت إليه، أجابه وهو متجه إلى ليش؟ إلى الكعبة. فقال الملك يا بني تعلموا العلم، فإني لا أنسى ذلي أمام هذا العبد الأسود. نعم، قال فإني لا أنسى ذلي أمام هذا العبد الأسود، يكلمني بقفاه. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم، هذه الشهادة الأخرى، الشهادة الأخرى بالكفر، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإذا هذه المشاهد من مشاهد يوم القيامة، تجعل العبد ينظر عمن يأخذ دينه ولا يتبع هؤلاء الضالين المضلين، فإنهم لا ينفعونه يوم القيامة، لا ينفعونه. قال سبحانه ذلك تشير إلى ماذا؟ ذلك يعني تشير إلى إرسال الرسل، ذلك يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ذلك أي إرسال الرسل، أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هذه الآية تماما كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تفسير القرآن بالقرآن. ذلك يعني أرسل الله عز وجل الرسل لأن الله تبارك وتعالى لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إيش معنى أهلها غافلون؟ يعني لم تأتهم رسل، فالذي لا يأتيه رسول غافل، والذي هو معرض عن علم الرسول غافل. هذه الغفلة الحقيقية، الغفلة الحقيقية الإعراض عما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى بظلم، لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، بظلم منهم أم بظلم منه سبحانه؟ يجوز هذا وهذا، نعم. فهذان قولان في الآية وهما قولان يعني لا يتنافيان، يعني الله تبارك وتعالى لا يهلك أحدا بظلمه، بظلمه هو شركه ومعصيته، إلا بعد إرسال الإيش؟ الرسل. وكذلك الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس فيعاقبهم بدون إرسال رسول. فإذا بظلم منهم أو بظلم منه سبحانه وتعالى. قال سبحانه ولكل درجات، لكل فريق من الفريقين، من اهتدى ومن ضل، درجات. طيب هل الضالون لهم درجات ولا لهم دركات؟ لهم دركات. فلماذا ذكرت هنا الدرجات؟ نقول هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب، فالدرجات للمؤمنين والدركات للكافرين، فغلبت هنا الدرجات، درجات المؤمنين صاعدة ودرجات الكافرين نازلة. ولكل درجات مما عملوا، من ما عملوا، ولكل درجات مما عملوا يعني بسبب أعمالهم. فمن هنا سببية، كما في قوله تعالى مما خطيئاتهم، من ما خطيئاتهم، الماء زائدة وتقول من خطيئاتهم، من خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. فمن هنا سببية، ولكل درجات مما عملوا أي بسبب عملهم. وما ربك بغافل عما يعملوا، يعني العمل، لما ذكر سبحانه أن الدرجات بسبب الأعمال، فذكر سبحانه أنه ليس بغافل عن الأعمال، بل الأعمال مسجلة مسجلة. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال سبحانه وربك الغني ذو الرحمة، ما أحسن هذا الختام، وربك الغني، يعني الله تبارك وتعالى غني عن العباد، من اهتدى منهم ومن ايش ومن ضل، كما في الحديث القدس المعروف لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وربك الغني، الغني عن العباد، ومع غناه سبحانه وتعالى رحمهم بإرسال ليش؟ بإرسال الرسل. معروف الإنسان الغني عن الناس ما بيهتم فيهم، صح؟ غني عن الناس، لكن الله تبارك وتعالى مع غناه فهو يرحم عباده ما يتركهم. وربك الغني ذو الرحمة. قال الشوكاني رحمه الله: وربك الغني أي عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم، ومع كونه غنيا عنهم فهو ذو رحمة بهم، لا يكون غناه عنهم مانعا من رحمته لهم. وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه: وربك الغني ذو الرحمة. فيه رد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، وهم أثبتوا الأسماء أسماء أعلام فقط، لا يستفيدون منها إيش؟ صفة. تقول لهم: ما هو الرحمن؟ يقولون: الله. ما هو الغني؟ الله. ما هو السميع؟ الله. فعندهم الأسماء أعلام فقط. ولذا كان من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن الأسماء أعلام وإيش؟ وأوصاف. فهذا الموضع مما يرد به عليهم، كل موضع رد عليهم. وربك الغني ذو الرحمة، فهو رحيم، ذو رحمة اسم وإيش؟ وصفة. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. كما تعود على إيش؟ من يقول يستخلف؟ يعني يستخلف كما إيش؟ كما أنشأكم. قال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم، أي يستخلف كما أنشأ، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فالقوم هم الأصل والذرية منهم، والله تبارك وتعالى ينشئ من هذه الذرية، والله تبارك وتعالى ينشئ من هذه الذرية، ذرية خرجت من القوم وصارت الذرية قوما، فيخرج الله تبارك وتعالى يعني منهم قوما آخرين. ثم أكد سبحانه وتعالى ما افتتحنا به هذه الآيات: ويوم يحشرهم، يوم، فأكد سبحانه أن هذا اليوم لا بد من مجيئه. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما أنتم بمعجزين، المعجز هو الذي لا يقدر عليه، فلا أحد يعجز الله تبارك وتعالى، وما كان الله إيش؟ ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ما أنسب هذا، عليما يعلم موضع هذا الشيء ويقدر إيش؟ ويقدر عليه، فكيف يعجزه؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. نقول هذا مناسب بعد البيان، فبعد أن تبين للمخالف قل له: أنا على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. هذا بعد البيان. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. مكانتكم يعني على طريقتكم المتمكنين منها. الطريقة المتمكن منها تسمى مكانة. على مكانتكم أي على طريقتكم التي أنتم متمكنون منها. ومنهم من قال يعني على جهتكم ناحيتكم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني على طريقتكم التي أنتم متمكنون منها. إني عامل، إني ثابت على طريقتي. فبعد ظهور الحق الإنسان يجاهر بأنه عليه، لا بد من المجاهرة بالحق والثبات عليه. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. العاقبة الخاتمة. طب أي دار؟ هل هي دار الدنيا أم دار الآخرة أم كلاهما؟ عند الشوكاني كلاهما، وعند بعض المفسرين قالوا عاقبة الدار يعني دار الدنيا التي هي مزرعة للآخرة. فمن كانت له العاقبة في الدنيا فله العاقبة في الإيش؟ في الآخرة. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ختام مناسب، إنه لا يفلح، وضد الفلاح الخسارة. الظالمون الظلم بجميع أنواعه، الظلم الأكبر وهو الشرك، والظلم الأصغر وهو ما يوجبه الشرك من المعاصي وغير ذلك. فالظالم لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون. إنه إلهو هذه ضمير يسمى إيش؟ يسمى ضمير إيش؟ ضمير إيش؟ ضمير الشأن. هذا يسمى ضمير الشأن، يعني التقدير إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون. كأن هذه قاعدة، بل هي قاعدة، الظالم لا يفلح. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآيات، قال يقول تعالى واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به يوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي ثم يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف، تعرفون؟ نعم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر، التقدير إيش؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول يا معشر. لكن ليس هذا عند العرب، اللي يطول في الكلام عند العرب هذا عي يعني إيش؟ عاجز يعني. فمن أهم سمات لغة العرب التعبير عن المعنى بأقل الإيش؟ بأقل الكلام، هذه البلاغة. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقصر الخطبة. لماذا؟ لأنه كان أبلغ الناس، يعبر عن المعاني الكثيرة في كلام قليل. قال ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم، إلى أن قال سبحانه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وعن ابن عباس أضللتم منهم كثيرا، وكذا قال مجاهد وغيره. وقال أولياؤهم من الإنس، يعني أولياء الجن من الإنس، قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. ثم ذكر أثر ابن أبي حاتم وهو صحيح، أثر عن الحسن وإسناده حسن. قال استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة، أي وجد أهل النار كثيرين، وهو يعلم سبحانه وتعالى. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. فالإنس الذي يعمل استمتع، الشيطان لما يقول إنسان روح اشرب الخمر، الإنس استمتع بالجن ولا لا؟ استمتع، لأنه شرب ليش؟ شرب الخمر في زعمه. واستمتع الجن بالإنس أن الإنس أطاعه، الجن أمرت وعملت الإنس. وقال محمد بن كعب هو القرظي في قوله تعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال: الصحابة في الدنيا. الصحابة هنا بمعنى الصحبة، نعم، كما في حديث الهجرة أن أبا بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الصحابة يا رسول الله، وفي بعض الألفاظ الصحبة يا رسول الله. فهذا استمتع بعضنا ببعض الصحبة. وقال ابن جريج، فإذا ممكن ترقموا هذه الأقوال: الجن أمرت وعملت الإنس، الثاني الصحابة في الدنيا. القول الثالث: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، وفي زيادات هناك: من سفهاء قومه. لما كانوا ينزلون واديا، فإذا خافوا يقولون إيش؟ أعوذ بكبير هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذا أيضا من استمتاع بعضهم ببعض، فذلك استمتاعهم، فاعتذروا يوم القيامة. فإذن هذا الثالث. قال: وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم، فيقولون: قد سدنا، يعني أصبحنا سادة، قد سدنا الإنس والجن. فاستمتاع الجن بالإنس في الإيش؟ في السيادة والقيادة. قال: وقوله: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي الموت. قال: النار مثواكم، أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم، خالدين فيها، أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم: هذا القول الأول يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ. الثاني: وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا، إلا ما شاء الله يعني إلا مدة الدنيا. وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالكلام هنا على هذه الآية هو الكلام على آية إيش؟ على آية هود. لكن ابن كثير رحمه الله كأنه نسي، فإنه هناك يعني ما توسع، وأكثر من رأيته توسع في ذكر الأقوال هو الشوكاني رحمه الله، فقد ذكر في ذلك 11 قولا. قال: وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم إلى ابن عباس قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد، وما أحسن هذا القول، هذا القول قوي جدا. قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، خالدين فيها إلا ما شاء الله، الأمر مردود إلى مشيئة الله عز وجل، نحن ما ندري ماذا يفعل الله عز وجل بالناس بعد دخول الجنة والنار. يقول ابن عباس: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نارا. وفيه فائدة أخرى، هؤلاء الذين يحكمون على الله ويقولون هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينزلون أحدا جنة ولا نارا إلا ما جاء النص فيه كالعشرة وغيرهم. فالأمر راجع إلى الله عز وجل وحده في الجزاء وفي كل شيء. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.